والشروع في الدرس تسأل وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد والمكث فيه لسماع الدروس أو لإلقائها؟ الجواب: نعم يجوز. والدليل على ذلك أن الأصل أن المرأة المسلمة تدخل المسجد، وكذلك الأصل أن الرجل المسلم يدخل المسجد، فمن أخرجه عن أنه لا يجوز للجنبي أن يدخل المسجد لقوله تعالى: ولا يجوز للمستقيم حتى تقصر، لا يجوز للجنبي أن يدخل المسجد لقوله تعالى: ليس له سبيل إلا من المسجد. قال قائل والسلام: لا تدخل حائض ولا جنب. فقد تكلم أهل العلم الحديث وحكم عليه البعض أن لا يدخل تسمع دروس العلم أو تلقي دروس العلم. الله عز وجل أعلى وأعلم. هل قال الإمام ابن القيم بفعل النار؟ الاستدلال من الحديث المرأة يعتريها الحيض، فلو كان الحيض محرم المكث فيه لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول: استيقظت من النوم وصليت الفجر والحمد لله، صليت الظهر والعصر إمام بالناس، وتمت صلاة اليوم كلها، وعند الاستيقاظ من النوم لصلاة الفجر في اليوم ولا أدري أني في هذا اليوم أقوم السبع، لا يعرف الحدث أقرب مثل. فهنا تعتبر النفس قوم من النوم في اليوم، أما اليوم الأول فصلاته في الصحيح إن شاء الله عز وجل، وليس عليك الإعادة. الجمعيات الأهلية التي تقوم بعمل عمرة للناس بنظام الجمعية والقرعة أن تدفع مبلغ شهري بسيط وبعد العمرة تدفع نصف شهري، هذا الفعل إن شاء الله ليس فيه شيء، الله عز وجل أعلى وأعلم. يعني نسب إلى ابن القيم وإلى رحمة الله عليه وعلى إمة المسلمين أنهما قال النار، وهذه النسبة غير صحيحة، ولكن كل أنهم قال أن هناك فرق بين البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. قالوا: فالنار والجنة والأشياء التي ذكرناها باقية بإبقاء الله له، ولو شاء لأفناها. فهم البعض من هذه أن قال بفناء النار، وحاش لابن تيمية وابن القيم بالذات أن يقرر خلافة أهل السنة والجماعة. نعم. ألو، جعل في إيه؟ والله فاضل أنا لا أستطيع أن يعني أن أقول أنك غير صادق، ولكن الكتاب أنا أقوم بشرحه ودرسته مرارا وتكرارا ما رأيت فيه هذا القول، فأتني لعل واهم أو لعل عندي إشكال في العينين لا أرى جيد. لعل هذا زواج الشاب بدون ولي يكون العقد صحيح؟ الشاب إذا بلغ الحلم والتكليف يتزوج، إنه ولي الكلام على وهل منعه ولد والده من الزواج بالكلية وخالفه وتزوج هل عليه إثم؟ لا، دي قضية معينة ينظر فيها لما منعه الوالد من الزواج. له وجهة نظر خفيت على الابن فيجب عليه أن يتناقش ويتشاور معه. أما من ناحية الصحة والحكم الشرعي صحيح. يقول: ما هي المعاصي التي تكفرها الصلوات الخمس والصوم ومجالس العلم؟ وما هي المعاصي التي لا يكفرها تلك الأعمال وتحتاج التوبة خاصة؟ وما هي شروط التوبة؟ وكيف يعلم الإنسان أن الله تاب عليه وقبلت توبته؟ وهل أرجع إلى الذنب دليل على عدم توبة الإنسان؟ حقيقة الأمر يعني السؤال كبير وكبير جدا، ولكن سنوجز لأن الأسئلة ده هي بالذات بتكون جاءت من واقع، وفي غالب الأحيان عدم الفهم الصحيح لمثل هذه القضايا يترتب عليه أن العبد ممكن يصل لمرحلة اليأس والقنوط. الجواب باختصار أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. بنص التنزيل: إن تجتنبوا كبائر تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات والجمعة للجمعة ورمضان مكفرات لما بينهن الكبائر. يبقى عندي كبائر وصغائر. ضبط الكبير: كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة. من وعيد شديد خاص في الآخرة: من لعن أو غضب أو براء. الصغيرة ما لم تكن كبير. العلماء وضعوا قاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الحسنات بشرط تاني، الحسنات الماحية اللي هي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني من الفجر لحد العصر أو لحد الظهر يكفر الصغائر التي يفعلها العبد بشرط ألا يأتي بكبائر. طب فإن أتى بكبائر لا تكفرها الحسنات؟ وهذا بالك أخواننا، يبقى لكي تكفر الحسنات الصغائر بالحسنات الماحية ألا يقترف العبد الكبائر. طيب لو اقترف العبد الكبائر في هذه الحالة يلزم من التوبة، ولكل ذنب توبة، سرا فسر جهرا فجهر. والتوبة كما تعلمون من شروطها الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، والعزم على عدم العود. فإن كان الذنب بينه وبين الخلق فيلزم برد الحقوق إلى أصل. أخطر بقى ما في السؤال هنا: وكيف يعلم الإنسان أن الله تاب عليه وقبلت توبته؟ ده أخطر شيء. قال تعالى وقوله الحق: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. هذا خبر من الله عز وجل يخبرنا بأنه يقبل التوبة عن عباده. يأتي الشيطان للرجل ويقول له: ما الذي أدرك أن الله قبل توبتك؟ إخواننا، هذا مداخل الشيطان ليفسد على العبد كل طاعاته وكل عبادته. إيه المطلوب منه منك؟ أحدثت ذنبا، أحدث له توبة، وأنت على يقين تام أن الله عز وجل قبلها منك. يسأل ويقول: وهل الرجوع إلى الذنب دليل على عدم توبة الإنسان؟ أبدا. من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده؟ ده ورد في الحديث الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب، قال الله عز وجل: عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفرني. الثانية والثالثة يقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. انتبهوا يا أخوانا، الأصل في بني آدم الخطأ والزلل، ولكن يأتيك الشيطان من هذا الباب ليشككك في توبتك، ومن ثم تيأس وتسترسل في المعاصي، وهذا غاية المنى عند الشيطان. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شيئا عجيبا ينبغي ذكره في هذا المقام، بعد أن قرر أن الكبائر ينبغي لها بتوبة النصوح لكي تكفر، قال: وتوجد هناك بعض الحسنات الماحية تكفر أكبر الكبائر إذا قام في قلب العبد عندها من تعظيم الله عز وجل. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. انتبهوا أخوان، غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. طب الفرار من الزحف حكمه ايه في الشريعة؟ ده من السبع الموبقات. طيب والذكر الذي ذكرناه من الحسنات، والفرار من الزحف من الموبقات، ومع ذلك الحسنات محتهم. لما قام في القلب من تعظيم الرب عند هذا الذكر؟ الشاهد يا أخوانا، قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي تاب منها العبد. الإشكالية كلها أن الإنسان فينا يعتريه بعض الوساوس، أن الله لن يقبل منك توبتك، أن الذنب عظيم، أنك تتوب ثم تعود. طيب كلما تبت وعد تب، ولكن الضابط هنا إيه؟ وأنت تعزم على عدم العود ليكن العزم صادقا، حتى ولو عدت إلى الذنب بعد العزم بثانية واحدة. يعني هب مثلا أنه يريد أن يتوب من النظر إلى المحرم أو من السماع المحرم، فقعد كده جلسة ندم وعلى اللي كل عمله، وأقلع قال خلاص ما عدتش أسمع تاني ولا هنظر، وعزم على ألا يعود. بعد خمس دقايق عاد، خلاص ذنب جديد أحدث له توبة. رجاء يا أخوانا لا تصغى للشيطان في هذا الباب. فالأصل في بني آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأحدث لكل ذنب توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. سأل الله تبارك وتعالى أن يتولانا ويتولاكم، ويلهمنا وإياكم الرشد والصواب إلى ما فيه الخير والصلاح. اليوم إن شاء الله سنبدأ في قصة جديدة من القصص القرآنية، بعد أن فرغنا في اللقاء السابق من قصة حدثت في عهد بني إسرائيل، قصها علينا ربنا عز وجل لنأخذ منها العظات والعبر، وهي: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى آخر القصة. اليوم إن شاء الله قصة أخرى في كتاب الله عز وجل، ولكنها حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في القرآن في بضع آيات في الذكر الحكيم تتلى إلى قيام الساعة. هذه القصة حدثت في السنة التاسعة من الهجرة، وبالتحديد في شهر رجب، والتاريخ مهم، يعني في السنة التاسعة متأخر. النبي صلى الله عليه وسلم مات في السنة العاشرة، ومات يعني في بعد هذه الغزوة بسنة تقريبا أو بأقل من سنة. وفيها دليل على أن الأحداث التي تقع من الصحابة سواء في بداية الدعوة أو في نهاية البعثة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. طيب هذه القصة إخوان ورد ذكرها في كتاب الله عز وجل في قوله عز من قائل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني أرجو نمعن الاستماع ونفكر بشيء من العمق في الدروس المستفادة من هذه القصة. القصة أحدثها لا تخفى عليكم، ولن آتي بجديد ولن يأتي غيري بجديد، بل الفراسة والذكاء أن يستفيد الواحد منا من القصة. وحينما نقول من الدروس المستفادة كذا وكذا وكذا، هو ده الأصل في القصة. أما الحدث، ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزوة، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنكم صدقتم، قوموا حتى يقضي الله فيكم، فنذرت العقوبة القدرية من الله بالمنع من كلامهم وهجرهم حتى تاب ربنا عز وجل عليه. ده خلاصة الأمر. لا، من الخلال بقى التفصيل ديت لابد أن نسمعها ونستلم فيها من عظات وعبر. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الواو حرف عطف معطوف على ما قبلها، وهو قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة، وباتفاق أهل التفسير اللي هي غزوة تبوك سماها ربنا عز وجل ساعة العسرة. ثم قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة. يبقى معطوف على هذا. يقول كان ذلك دليلا على تعظيمه وإجلاله. هذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي صلى الله عليه وسلم وتوبة المهاجرين والأنصار في حكم واحد، وذلك يوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك. هذه الغزوة يا أخوانا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج وحثهم عليه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أمر بغزوة أن يوري بغيرها، يعني رايح اتجاه اليمين يقول لهم لا رايحين جهة الشمال. ليه؟ لأن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة بالثلاث حركات كلها فصيحة، وهذا من الكذب المباح بل يصل إلى الوجوب. خير سرد يا أخوانا لأحداث هذه الغزوة أن يرويها لنا رجل من الثلاثة، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. روى هذا الحديث كعب بن مالك وهو في الصحيحين يذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عنه في غزوة تبوك، وسردها سردا مفصلا، وهي من ناحية الصناعة الحديثية في الصحيحين، وجاء ذكرها في غير الصحيحين بالسند الصحيح ابن مالك وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع الحديث ونعلق على كل فقرة من فقراته على قدر الاستطاعة، والله نسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الذي يهمني لما نقول درس أو موعظة أو عبرة تدونها عندك وبعد ذلك تنظر إليها وتنظر إلى سلوكك، هو ده المطلوب، أكتر من كده مش عاوزين. طيب، روى الشيخان من حديث عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عميا. كعب بن مالك في آخر حياته ابتلاه ربنا عز وجل بفقد البصر، فكان ابنه عبد الله قائدا له أن يقوم على شؤونه ويخرج معه ويجيء معه. هو يروي عن أبيه وهذا فيه فائدة فاكتبوها، وهي حرص الصحابة على إلقاء العلم لأبنائهم وذويهم. هو بيروي الحديث عن أبي، ومن أجل ذلك ما الذي يضرك إن رجعت إلى الدار وأتيت بالصحيحين أو أحدهما وقرأت على أولادك وأزواجك الحديث؟ ما الذي يضر؟ لا أصلا عاوز أتابع الأخبار. أي أخبار يا رجل يا طيب؟ طب احنا بنتابع والكل يتابع، ما الذي استفدت؟ لا شيء إلا إغار الصدور، وإلا النفرة من بعضنا البعض تحت مسمى متابعة الأخبار. لا، خليك ناصح واحرص على ما ينفعك. يبقى أول درس إن مشروعية إلقاء العلم من الرجل إلى ذويه. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عمر في ذكره لحديث جبريل، لما عبد الله بن عمر جاء له يحيى بن يعمر وعبد بن حميد وقال له والله حصل عندنا الناس في البصرة بيقولوا بالقدر وبيعملوا كت وكت وكت وكت، فعبد الله بن عمر قال أخبر هؤلاء أني بريء منهم وإنهم براء مني. والذي يحلف بها عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقوا في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر حدثني أبي. أهي دي محل الشاهد، حدثني أبي ولم يقل عمر بن الخطاب، ده هو قال أبي بذكاء، وإلا كان عمر بن الخطاب وروى عبد الله بن عمر عن أبيه وقال قال عمر بن الخطاب، ولكن هنا حدثني أبي إشارة ومنه ولمحة ولفتة على أولياء الأمور أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يلقي العلوم الشرعية إلى ذويهم من الأبناء ومن الزوجات كل على قدر استطاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طيب، يقول سمعت كعب بن مالك يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب، يبقى الكلام اللي جيته كلام كعب بن مالك، يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. وفيه درس، وهو يجوز للإنسان أن يذكر ما فيه من خير أمام الغير إن دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. ما هو بيقوله عمر ما تخلفت عن غزو، يجوز للإنسان أن يذكر ما فيه من خير إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. ما هو ممكن ما حدش يعرفك، ولكن انت اصبحت في ضرورة لازم الناس تعرفك انت مين حتى يفطنوا اليك وينتبهوا اليك ويستفيدوا منك ويعرفوا قدرك، كما حدث مع الخليفة الراشد عثمان بن عفان لما حاصر البغاة والخوارج داره، ففتح قوة شباك يعني ونظر قال انشدكم بالله ولا أنشد إلا صحابي، ولا أنشد إلا صحابي، وبدأ بقى يسرد مناقبهم. ليه؟ حتى إذا اشترأتم على حرمتي وعلى استحلال دمي قد ألقيت عليكم الحجة. فبدأ يقول أنشد رجلا شهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر روما فله الجنة فاشتريتها؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتها؟ قالوا اللهم نعم. قال خلاص افعلوا ما بدلك. يبقى يجوز للإنسان أن يذكر ما فيه من محاسن ومن خير إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. لذلك لما أكثروا على شيخ الإسلام وبدأوا ينتقدونه في بعض المواقف وقف وقال من وقف للمبتدع غيري، قول ده بيقول له شيخ الإسلام، من ذب عن السنة مثلي تكلمه، ما تكلم مخلوق. يبقى قول كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، ليه؟ ده هو أراد أن يقول لنا أنا ما تخلفت، وليس التخلف من ديداني ولا من صفاتي، ولكن الذي حملني على التخلف في غزوة تبوك اعتراني ما يعتري البشر. ودي خلاصة القصة، الصحابة أجلاء برر أطهار من أهل الجنة بأعيانهم، ومع ذلك يعتريهم ما يعتري البشر. فقال لم أتخلف عن رسول الله غير في غزوة قط إلا في تبوك، غير أنني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا عنه تخلف عنه في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير معاد. يعني يقول طيب هو ما حضرش بدر كعب بن مالك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ما خرج للقتال، ده كل ما في الأمر أنه بلغه إن أبا سفيان راجع بعير قريش، فقال للصحابة إن أبا سفيان راجع بعير قريش فخرجوا معي لعل الله أن ينفلكموها، حتى أن بعض الصحابة قالوا صلى إن ظهري في أعالي المدينة، فقال لا، لا يخرج معنا إلا ما كان ظهره، إلا من كان ظهره حاضرا. يبقى ما كانش في حرب ولا قتال، يبقى ما فيش عتاب على من تخلف في غزوة بدر. يقول كعب ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواسقنا على الإسلام، وهي بيعة العقبة الثانية، وكانت في السنة الثانية عشر من البعثة في منى قبيل الفجر. يقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني يقول إننا عندي شهود بيعة العقبة، يعني لا يقل عن شهود بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس يعني أشهر في الناس. يقول رضي الله عنه وأرضاه وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. شوف الصدق والأمانة. يعني بيقول ماذا؟ يعني هو بيقول قبل غزوة تبوك كانت بتمر بي ظروف وحالات مادية فيها عسر، ولكن بقدر الله جاءت غزوة تبوك وأنا تخلفت، ومع ذلك ما كان لي من عذر. ثم قال ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تغلفت عنه في ذلك الغزوة، ثم ذكر دليلا على ذلك، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني الفترة الزمنية قبل غزوة تبوك كان عنده جمل واحد، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لغزوة تبوك كان عنده جملين اثنين، ومع ذلك تخلف. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، أي أوهم أنه يريد غيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريدون. ماذا يريد أن يقول؟ بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة كان يوري، يعني يوهم الصحابة أنه سيذهب إلى مكان غير المكان الحقيقي. ودي قضية كل العسكر يدين بها، فالحرب خدعة. ليه؟ لاحتمالية التجسس من الغير بين رجالك. هذا وارد، هذا وارد. لذلك أي إنسان يقرأ غزوات النبي بالذات صلى الله عليه وسلم القراءة المتأنية في المصادر الصحيحة ويمعن، سيكون بيقين من أنجح القوات على وجه الأرض. لما؟ لأن تشريع، تشريع في السلم وتشريع في الحرب. لذلك لو تتبعت سيرة خالد بن الوليد وغيره من القواد المهرة وكلهم مهرة سمعت منهم العجب ورأيت منهم العجب. طيب يقول: فأخبرهم بوجههم الذي يريدون. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ. كان عدد المسلمين يا أخوانا في غزوة تبوك 30,000. عارف إيه معنى 30,000؟ يعني بلد مشي. كان منهم 10,000 فارس. قال كعب بن مالك: فقل رجل أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. انتبهوا للجزئية دي قوي. 30,000 مشي، اللي معاه جمله واللي معاه الفرس واللي ماشي على رجليه مشي. طبعا احنا هندرس قصة الثلاثة فقط، اما الغزوة كلها فمباحثها في السيرة حتى لا يختلط عليك. بيقول ايه يا اخوانا، ركزوا في المعلومة دي قوي. بيقول ايه: فقل رجل ان يتغيب الا ظن ان ذلك سيخفى به. ده 30,000. لو واحد تخلف من الذي يعلم به؟ لا شيء. ليه؟ اصل ما فيش عندنا سجلات حتى نحصر الاعداد ونحصر من في المدينة. ويلا يا اخوانا اللي عاوز يخرج يسجل اسمه بحيث نيجي في كل مرحلة من مراحل السفر نتمم من اللي جه ومن اللي تخلف. لا، ما فيش كتاب. يبقى كل واحد يتخلف يظن ان هذا سيخفى به ولا يدري عنه احد ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. طيب، وهل يا ترى من اللوازم الشرعية، ركزوا معي في المعلومة دي، من اللوازم الشرعية انه اذا اخطأ احد او تخلف ينزل وحي على الرسول باعلامه بمن فعل؟ ليس من دين الله هذا. ليه؟ حتى يتربى الناس على مراقبة المولى عز وجل. هو ده الأساس، أراقب ربي لا أنتظر كما يقول عين القانون ولا رقابة السلطان. لأن عين القانون عوراء ممكن ألا تبصر، وعين السلطان ليست دائمة، أما مراقبة المولى عز وجل هي الأصل. ومن أجل هذا أردت أن تقيم حضارة أي أمة فانظر إلى مدى تربيتهم على معلم المراقبة. بس شركة أدوية بتصنع أدوية، المراقبة في وضع المادة الفعالة. القانون التي سنته وزارة الصحة قانون كما يقول العام ما يخرش المي، ولكن عند التطبيق الرجل المسلم الذي يقف ومعه الميزان ومعه المادة الفعالة هل يا ترى يراقب ربه ويضعها؟ التاجر الذي يتاجر أدوية القوم أو في أغذية القوم هل يتقيد بانتهاء الصلاحية أم يرفع التاريخ ويضع غيره؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. المدرس الذي يخزن كثير من المعلومات عن طلبته حتى يعطيها لهم خارج المدرسة ماذا نصنع فيه؟ غابت المراقبة عنده. يبقى كعب بن مالك لما يقول فقل رجل يتغلف إلا أنه لا يعلم شيء، لا يعلم أحد عن أمره إلا سينزل فيه وحي، الوحي مش هينزل. يبقى يبقى عندنا الإيه؟ المراقبة. ده اللي عاوزين نتربى عليه ونستفيد منها، نخاف الله عز وجل ولا نعبأ بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنه يراك، كأنك ترى، المرتبة الأولى كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر الإمام الطبري في تاريخ الأمم والملوك قصة عن جندي من التابعين لما فتحوا المدائن وجلس رجل من الجند يأخذ الأقباض، أي ما قبضه الجنود في الغزوة، عمال بقى اللي جايب كذا وبيجمع، ولي الأمر قال له خشنا اجمع اللي العسكر جمعوه. يقول هذا رجل، فجاء رجل يعني ايه من عامة القوم لا يعرفه أحد وأعطاه حق. الرواية بتقول فقام الجندي الذي يجمع الأقباط ما فيه يعدل ما جمعه كل الجنود، يعني كل الجنود في كفة واللي انت جبته كفة. ثم هل أخذت منه شيئا؟ شوف الرد، قال والله لولا الله ما أتيتكم به. أنتم معي يا أخوانا؟ والله لولا الله ما آتيتكم به. لذلك إخواننا اللي بيذهبوا إلى الغرب وينبهروا هوينا على رويدكم، القوم يخافون ويراقبون القوانين لا حبا ولكن خوفا من العقوبة الصارمة. لكن أنا لفت في الولاية كلها مش ولا عسكري وكله بيحترم الإشارة. طب هو لو عنده شبه ظن أنه لن يرى هيكسر الدنيا، لكن عندنا في الإسلام غير كده خالص. أنت عندك بتراقب من لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا انعدمت كبر على الأمة. تابعوا يا أخوانا، لذلك إذا فطن المسلم لهذا الأمر وعرف أين موطن الخلل سيصلح من نفسه. سيبك بقى من الهيصة اللي بنهيصوها والنعيق اللي بنسمعه وهنعمل وهنسوي، انظر لنفسك أولا، انظر لنفسك وانظر لعملك الذي تعمله أنت، هل راقبت فيها الله عز وجل؟ وده الأساس. وكلنا يا أخوانا على صغر، يعني أخونا بيشتغل كذا والحاج بيشتغل كذا وأنا بيشتغل كذا، هل فعلا كل واحد فينا راقب ربه عز وجل؟ فإن كان الجواب بنعم، أمال الخلل ده كله جاي منين؟ الضمار اللي احنا بنسمعه، الأرقام التي تسمع من الدعم لبعض السلع ولبعض كذا، أين تذهب؟ ولصالح من؟ المولى عز وجل هي الأساس إذا أردنا أن نرتقي ونتقدم ويسمع بنا. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، وحديث مسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تخبريني وإما أن يخبرني الله. خلاص يبقى أنا دلوقتي كراجل مسلم عندي معلومات أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وبناء على هذا أتعامل على هذا الأساس، أتعامل على هذا الأساس. يقول كعب بن مالك فقل رجل أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر أي أميل، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. جه بقدر الله النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغزوه، كان كعب بن مالك عنده بستان واخد بالك فيه عنب ورمان، كل يوم يروح يبص على البستان قبل ما يسافر ويقول ايه لا ده انتظر يومين حتى اجني الثمار قبل ان اسافر. طب لا طب استنى بكره حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتفارت الغزو وتخلف كعب بن مالك. من خلال ما ذكر يا اخوانا اكتب هذا الأمر وأرجو أن تنظر أين أنت من مما تكتبه، وأنا معكم. اكتب عندك التضحية لنصرة دين الله ديدن الصحابة والسلف الصالح. التضحية لنصرة دين الله ديدن الصحابة والسلف. يعني ايه؟ أضحي لنصرة الدين. طيب التضحية والعمل لدين الله يتولد ازاي؟ ركزوا معايا في المعلومات دي يا اخوان. يعني انا عاوز اعمل للدين، عاوز انصر الدين، وهنتكلم نعمل للدين ازاي، مش بالهيص ابدا، ده بالضوابط وبالاصول. كيف يتربى المسلم على معلم العمل لدين الله؟ الجواب اذا تربى على الشعور بالمسؤولية تجاه الاسلام والمسلمين حتما سيعمل لدين الله. تاني، كيف اعمل لدين الله؟ ايه معنى كلمة العمل لدين الله؟ اي اعمل لنصرة دين الله وذيوعه وانتشاره والعمل به على الارض، هو ده الهدف. طب ازاي؟ حينما اشعر بالمسؤولية تجاه الدين. طيب كيف اشعر بالمسؤولية تجاه الدين؟ الجواب بالعقيدة الراسخة ان العز والسيادة والريادة في ظل الشريعة. بس طبعا ما فيش عاقل في الدنيا الا انه يحب ان هو يعيش محترم على وجه الارض، ويعيش مكرم مرفوع الرأس شامخ الجبين، اذا امر يؤتمر بامره، واذا اشار يلتفت اليه. اي واحد في الدنيا كده؟ السبيل امامك واحد لا ثانية له، هو الاستقامة على شريعة الله، يذل لك كل من في الارض. يبقى الاول هو تيجي الترتيب اهو، الاعتقاد الجازم ان عزي وسيادتي وريادتي على وجه الارض لن تكون الا من خلال الشريعة. بناء على ذلك يقوم يتولد في قلبي الشعور بالمسؤولية تجاه الدين، تولد اعمل لدين الله عز وجل، التسلسل. عشان كده لعلكم تلاحظون ونحن نتكلم عن معالم التربية بنقول يا اخوانا معالم التربية يتصل بعضها ببعض، ما ينفعش افصل ابدا، كلها وحدة واحدة. ولكن الذكاء فين بقى؟ تنظر الى المعلم الذي تريد ان تتربى عليه، هل يسبقه معلم ام لا؟ مثال ذلك غير اللي قلناه، كذب عكس الصدق. كيف يتربى الانسان على الصدق ولا يكذب؟ ودي مسألة سهلة. عارف في قبلها معلم، يستحيل ان تتربى على الصدق وعدم الكذب الا اذا تربيت عليه، وهو معلم الشجاعة. لا يكذب الا الجبان، فان كان شجاعا يستحيل ان يكذب، يستحيل. لذلك كان الصحابة من اشجع الخلق، لذلك ما أثر عن أحد منهم كذبا قط. انتبهوا لهذا التسلسل بحيث كل واحد فينا ياخد باله. يعني الجبان يكذب، الشجاع لا يكذب. بمعنى إيه؟ مثلا أخونا قال عادل والله اعمل كيت وكيت، فأنا ما صنعت، أهملت، فخشيت منه أن يجد علي، يعني يزعل مني، فكذبت عليه. فلو كنت شجاعا ما كذبت، فلما جبنت كذبت. انتبهوا يا اخوانا، بحيث يفتش كل واحد منا على عواره ويستعين بالله ويعالج. طيب يقول عز من قائل، لا قبل الآية دي سؤال لي ولكم. ساعات الواحد فينا بتصدر منه أفعال هكذا تلقائي دون تردد، وإذا نظرت إلى السبب الذي حمله على ذلك، وهجيب لك أمثلة، تجد كل الشعور بالمسؤولية. مثال ذلك، أنت قاعد في البيت نايم مستريح، فجأة نادت عليك زوجك، اصحى خير، الواد حرارته 41، انت بكل تلقائية بتبدأ تفعل افاعيل قل ان تفعلها، تخرج كالملهوف كالمجنون وتفعل 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 وتفعل. ما الذي حملك على هذا؟ الشعور بالمسؤولية تجاه الولد. وممكن ربنا عز وجل، ونسأل الله ان يعافينا واياكم، تجد مثلا ابنك عنده مرض خطير، تفعل كل ما في وسعك. يعني ممكن كما نسمع يقول لك ده فلان الفلاني باع كلية ليه؟ عاوز يجوز البنت، او عاوز مش عارف ياخد شقة لابنه. هذا وارد وموجود، وان كان حرام لا شك في ذلك، ولكن لا انظر الى هذه، ولكن انا انظر ما الذي حمله على ذلك؟ الشعور بالمسؤولية. يتصرف تصرفات عجيبة من منطلق الشعور بالمسؤولية. السؤال اين الشعور بالمسؤولية تجاه الشريعة الاسلامية؟ بس ده لازم نعرف. ان كان موجود خير وبركة، ده هذا الذي نتمناه. ان لم يكن موجود ابحث كيف فقد وكيف انميه. قال عز وجل، واسمع لهذه الآية اخي الفاضل، قال تعالى قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هي دي كل متاع الدنيا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وبعدها وعشيرتكم، دي اللي هم الأهل والأقرب، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أخوة المسلمين، دين الله عز وجل لا يقوم إلا على أكتاف رجال. قال تعالى في سورة المائدة اللي هي يا أيها الذين آمنوا فسوف يأتي من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ولم يقل بملائكة ولا بجن، الدين رجال يحتاج إلى رجال، ولا يقوم إلا على أكتاف رجال، مع أن الله عز وجل قادر أن يقيم دينه بغير أي شيء، ولكن السنة الكونية اقتضت ذلك. يبقى أين الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام؟ كما سوف يأتينا في هذه الغزوة من سرد بعض وقائع أعيان للصحابة رضوان الله عليه. التضحية، اكتب، التضحية بالراحة والتنعم بالدنيا من مال وأهل وولد لازم لنصرة الدين، لازم لنصرة الدين. التضحية بالراحة وبالتنعم بالدنيا من مال وأهل لازم لنصرة الدين، ولكن لابد أن نراعي إن أنا هضحي بالراحة وبالتنعم بالدنيا بس بالضوابط الشرعية. انتبه الله يبارك فيكم حتى لا يختلط الفهم عند البعض. الضوابط الشرعية، أنا عاوز أنصر دين الله وأعمل لدين الله بالضوابط الشرعية كما فعل سلفنا الصالح. على سبيل المثال، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مثل بيضة الدجاجة من الذهب، وقال رسول الله هذه في سبيل الله والله لا أملك غيرها. الحديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه من يمينه فأعرض عنه، فجاءه من يساره فأعرض عنه، فلما أكثر عليه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وحذفه بها. يقول الراوي لو جاءت فيه لقتلت. ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق في سبيل الله يتكفف الناس؟ هذا ليس من دين الله، ليس من دين الله. لأن بعض الناس ممكن يسمع الكلام يقوم ينفعل، يبدأ يتصرف تصرف غير مرضي. أنا أريد أن أعمل لدين الله وأنصر دين الله، لما تربيت على الشعور بالمسؤولية يبقى عندي معلم الاتباع، أتبع ولا أبتدع. وأنظر كيف فعل السلف الصالح في نصرة دين الله عز وجل. مثال حاضر. قيل لمحمد ابن الحسن الشيباني، وده إمام ممن نصر مذهب الإمام أبي حنيفة ودونه، اسمع كده معايا، قيل له لما لا تنام؟ ما بتنامش ليه؟ ومعنى كلمة لما لا تنام يعني ما انتش واخد راحتك في النوم، أما أنه هو لا ينام مطلقا الكلام ده غير موجود. شوف الرد بتاعه، يقول كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا شيء رفعناه إليه فيكشفه فإذا نمنا ففيه تضييع للدين. مشكلة مصر بكل صراحة ووضوح قصور في طلب العلم الشرعي، وذكرت لكم مرارا وتكرارا فرقوا بين الوعظ والإرشاد وبين العلم الشرعي. مشكلة مصر هي دي، عدم الرسوخ في طلب العلم الشرعي أو في إلقاء العلم الشرعي. قال لك أنام إزاي؟ طب افرض حصل مشكلة وقالوا لي إيه يا محمد يا ابن الحسن وأنت يعني صاحب المذهب ومدونه، حصل كده وكده، ما الحكم الشرعي؟ قال لهم استنوا ما دور في الكتب. لا، يقول كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا وهم يقولون إذا وقع لنا شيء رفعناه إليه فيكشفه فإذا نمنا ففيه تضيع للدين. الإمام العلم أبو علي الحسن بن علي بن محمد البلخي الوخشي يقول كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح، يقول وبقيت أياما لا أجد طعاما لآكل، فكنت أسرع يعني يغمى عليه وخايف يفوت العلم، ما هو جاي بقى راح البلاد عند ابن مصح، فلما راح الفلوس خلصت، طب هيمد إيده ما ينفعش، هيسرق لن يبارك له في العلم، هل لك تخليك جعان؟ استمر الجوع 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 حتى بدأ يسرع. طيب وهعمل العلم هيفوت؟ عمل حاجة غريبة جدا، يقوله فضرت في القرية فوجدت خباز فجلست بجوار الفرن أشم رائحة الخبز حتى قوي بدني وطلبت العلم. انتبهوا، أنا قلت لك مشكلة مصر فقر كبير وعميق في العلم الشرعي، محدش يزعل لأن هذه الحقيقة، وإلا الواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول عنه محمد بن أبي حاتم، يقول البخاري خرجت إلى آدم ابن أبي إياس فتخلفت عني نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيش، والحشيش اللي هو النبات بيطلع من الأرض مش الحشيش التاني، أصل واحد ممكن يكون مخبول بعيد عنك يقول لك البخاري كان بيتناول الحشيش، ما تستبعدش حاجة بالزمن ده. يقول أتناوله ولا أخبر بذلك أحدا، شو بقى الكرامة، فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرف فناولني صر الدنانير وقال انفق على نفسك. يبقى التضحية بالراحة بالتنعم من مال وأهل وولد لازم لنصرة دين الله، ده لمن أراد أن يعيش حرا أبيا كريما. وطبعا يعني المناسبة أي معلومة جالت في خاطري احفظوها سيأتي وقتها، وهي إن الأمة الإسلامية بأرضها وبشعبها، أرضها أصبحت مقلبا لنفايات العالم، ما تتكلمش مظبوط، نفايات العالم تدفن في بلادك، وأيضا صوتك بين دول العالم ضعيف، وهذا ما جاء في يوم وليلة بس على مدى طويل. فحتى نخرج مما وقعنا فيه عاوز مدى طويل، بس لابد من البدء في العمل. انتم معايا يا اخوانا؟ انا بأخاطب ارباب عقول، واللبيب بالاشارات يفهم. هنتعجل ونهيص هترقص اسرائيل، والله ساعة ما يلاقونا بنجاهد جهاد الحناجر يرقصون للنهار. جهاد الحناجر، يعيش فلان يسقط فلان. لا، كفى كفى تعمية وكفى تدليسا وتلبيسا، وآن الأوان أن نفق من غفوتنا قبل أن نتجرع الذل ويتجرع أولادنا المهانة. كفى، اكتفي بهذا وأكمل إن شاء الله هذه القصة الماتعة في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا دقائق، ونستكمل دروسنا.